بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم نقرأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزئ عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. وقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
نعم، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآيتين الكريمتين من هذا الكلام المفيد النافع الذي لا مزيد عليه، فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يأمر بالنفقة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهل المراد بالنفقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي الزكاة الواجبة، أم المقصود الصدقة التي يتطوع بها، أم أن المقصود ما يشمل الأمرين فيشمل الزكاة الواجبة ويشمل صدقة التطوع؟ هذا الثالث هو الراجح، أن قوله سبحانه وتعالى أنفقوا يراد به يعني الأمرين، ما يشمل الصدقة المستحبة والصدقة الواجبة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما هو الطيب؟ الطيب هو الجيد والنفيس والخيار من المال. وقيل الحلال، وقال المحققون من أهل العلم لا منافاة بين القولين، فإنه لا يكون جيدا وخيارا ونفيسا إلا إذا كان حلالا. أما إذا كان جيدا في وصفه أو في نوعه أو في جنسه ولكنه من مال حرام فهو خبيث، لا يوصف بأنه طيب. فقوله سبحانه أنفقوا من طيبات، يعني الطيبات المراد بها الشيء الجيد، الشيء النفيس، الشيء الذي هو من خيار المال، من طيبات ما كسبتم، يدل على أن الكسب على نوعين، منه كسب طيب وكسب خبيث. فقوله سبحانه أنفقوا من طيبات ما كسبتم، سواء كسبتم ذلك بطريق التجارة أو بطريق الصناعة أو بطريق الإجارة أو بأي نوع من أنواع المكاسب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا يشمل جميع الأشياء، يشمل النقدين ويشمل الحيوانات ويشمل الرقيق ويشمل الثروات ويشمل الملابس ويشمل المواد. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما هو الذي يخرج من الأرض؟ من الثمار والنباتات والمعادن والكنوز وهكذا من الركاز. فيقول الله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وذكر بعضهم في هذا الموضع يعني تفاصيل حول ما يتعلق بالزكاة، زكاة الخارج من الأرض، متى يجب العشر ومتى يجب نصف العشر على وفق الأحاديث الواردة في هذه المسألة. فإذا كان الزرع مما يجب فيه الزكاة كالحب والزبيب، وهكذا بالنسبة للنخيل والشعير، يعني عندنا البر والشعير والزبيب والتمر، هذا الذي يجب فيه الزكاة إن كان يعني يسقى بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير كلفة ولا مؤنة ففيه كم؟ فيه العشر. وبالنسبة للنقدين ففيه كم؟ ربع العشر. فيقول الله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا، التيمم في اللغة بمعنى القصد. وفي هذا يقول الشاعر ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. إذا يممت أرضا أي قصدت أرضا. فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا، أي ولا تقصدوا، ولا تقصدوا الخبيث. ما هو المراد بالخبيث؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. الخبيث كما دل حديث البراء في سبب نزول الآية المقصود به الرديء، الرديء من المال. فقد ثبت من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيهم معشر الأنصار، كانوا أصحاب نخل، كان الرجل يأتي يتصدق بما يتصدق به من الجيد، وكان بعضهم ممن لا يرغب في الخير يأتي بالرديء من المال، يأتي بالشيص ويأتي بالحشف ويأتي بالقنو المنكسر. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالمراد بقوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء من المال. فهذه الآية فيها حث على النفقة، وفيها الحث على النفقة من الجيد، فيها الحث على النفقة من الجيد، كما قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول الله هنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني قدم الجار المجرور على الفعل، هذا يفيد التخصيص، يعني لا تقصروا نفقاتكم من الرديء، لا تقصروا نفقاتكم من الرديء وتستحوذون على الجيد، تجعلون الجيد لكم وأما الرديء فتدفعونه على سبيل النفقة أو على سبيل الصدقة، هذا شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني قوله ولا تقصدوا الخبيث، يعني ولا تيمموا الخبيث بمعنى لا تقصدوا. فهذا فيه إشارة كما ذكر أهل العلم على أن من لم يكن عنده من المال إلا الردي فلا يكون مذموما. مثلا في هذه السنة لم يأتي من النخل إلا شيء رديء فذهب يتصدق مما يسر الله سبحانه وتعالى به، ليس عنده من الغنم إلا أشياء مريضة فذهب يتصدق من الموجود، ليس عنده من الفواكه أو من الثمار إلا أشياء مضروبة، مثلا زرع الطماطم في هذه السنة فضربت هذه الزراعة فليس عنده إلا أشياء مضروبة في أي شيء، فهذا لا يلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا ولا تقصدوا، يعني تترك الجيد وتختار الرديء والسيء حتى تتقدم به إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل الصدقة، هذا هو الممنوع. أما إذا لم يكن إلا هذا النوع فهذا لا يلام عليه صاحبه، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، إذا لم يتوفر إلا هذا الشيء لا ملامة عليه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول الله سبحانه وتعالى كيف تدفعون هذا الخبيث هذا الرديء مع أنه إذا أهدي إليكم أو كانت بينك وبين أخيك معاملة وكان لك حق عليه فذهب يقاضيك بالرديء لما قبل إلا على إغماض، يعني إلا على شيء من الترخص والتسامح وشيء من الكراهة، من قولهم أغمض فلان بعينيه، يعني إذا كان الشيء هذا لا يلائمه فأنت تنظر إلى الشيء الذي لا يلائمك تحاول أن تغمض عينيه، فهكذا إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تتساهلوا فيه وتترخصوا فيه وتشعرون أنكم مغبونون في ذلك، فيقال للبائع أغمض ولا تستقصي، بمعنى سهل لا بس، يعني تجادلوا في القيمة فقال 1000 فقيل له يعني بعد المجادلة والمبايعة 800 فيقال له أغمض معنى لا تستقصي، ارضى بهذه البيعة ومشي هذه البيعة، قال سبحانه وتعالى إلا أن تغمضوا فيه، إذا كان الحق لكم لا يمكن أن تأخذوه إلا على سبيل الترخص والتساهل والمسامحة، فكيف تتقدمون إلى الله سبحانه وتعالى بصدقة لا تقبلوها لأنفسكم إلا على سبيل الكراهة والإغماض ويعني التيسير والسهولة، وإلا فأنتم تشعرون أن هذا لا تستحقونه. فهذه الآية فيها بيان لذلك، إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فيقول أهل العلم ختم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى والله غني حميد، هذا فيه فائدة إلى أن الإنسان إذا أخذ الرديء فإنه يأخذ الرديء لأحد أمرين، إذا أخذ الرديء مما يتصدق به عليه فإنه يأخذه لأحد أمرين، إما أن يأخذه لحاجته إليه يكون في غاية من الفقر فإنه يقبل أي شيء، إما أن يكون بحاجة ماسة إليه فإنه يقبل ما يأتي إليه، أو أنه يقبل الرديء لعدم شرف نفسه، وإلا لو كان شريف النفس فإنه لا يقبل الرديء ويتعفف ويترفع أن يقبل هذا الرديء. والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه والله غني، الله عز وجل ليس بحاجة إلى نفقات عباده، كما قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى نفقات المنفقين ولا إلى صلاة المصلين ولا إلى صدقات المتصدقين ولا إلى حج الحاجين أو اعتمار المعتمرين أو جهاد المجاهدين، الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه وأعمالهم وبذلهم وإنفاقهم وصدقاتهم، والناس جميعا هم الفقراء هم المفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل والله غني، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى هذا البذل أو إلى هذه النفقات أو إلى هذه الدراهم أو هذه الدنانير، لا، الله غني، فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى غني وإنما هو ينفع نفسه ببذله من الجيد، هو ينفع نفسه ببذله من الجيد، فكما قال سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، وكما قال سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا بد أنه يختار الجيد. هذا في باب الصدقات، أنت تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فتقرب بالجيد، والله غني هذه صفة تدفع الحاجة، وحميد فالله سبحانه وتعالى حميد عز وجل في أقواله، وحميد في أفعاله، وحميد في صفاته، وحميد في حكمه، وحميد في شرعه وقدره. ثم قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان اسم من أسماء إبليس، ولا يراد به يعني شيطان واحد، إنما هو يعني على سبيل الجنس. الشيطان يعدكم الفقر، الوعد إذا أطلق فيراد به في باب الخير، إذا لم يقيد فالأصل تقول وعدته خيرا وأوعدته شرا، لكن إذا جاء مقيدا فإنه يستعمل في الخير وفي الشر. في الخير كقوله سبحانه وعدكم الله مغانم كثيرة، وفي الشر قوله سبحانه وتعالى النار وعدها الله الذين كفروا، لكن إذا كان مطلقا فإنه يستعمل في الخير، تقول وعدته خيرا، وتقول أوعدته يعني في باب الشر أوعدته، وفي باب الخير وعدته. فيقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء. كيف يخوفكم بالفقر؟ يعني يثبت العباد عن البذل والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى مخوفا لهم، يوسوس للعبد الراغب في النفقة فيقول إن بذلت فإنك تفتقر، تصير مثل هذا الذي تحسن إليه، هو فقير محتاج، فإذا أخرجت شيئا من مالك تصير مثله. كيف ترضى أن ينتقل هذا المال الذي أنت بحاجة إليه إلى هذا الشخص فيصير غنيا وتصير فقيرا، تصير محتاجا كما أنه الآن محتاج؟ يذكره بالأسرة، يذكره بالحاجة، يذكره بأموره الخاصة، فيحمله على إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. عامة المفسرين على أن الفحشاء هنا بمعنى البخل، يأمرهم بالبخل، فيقال فلان فاحش بمعنى بخيل. وهناك قول آخر عند هذه الآية الكريمة أن الفحشاء على ظاهرها، الفحشاء بمعنى المعاصي والفواحش، فالشيطان يثبت عن فعل الخير ويأمر بفعل الشر، ويأمركم بالفحشاء. ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله: لا مانع أن يكون المراد بالفحشاء هنا البخل، أو أيضا يكون بمعنى الفحشاء التي هي المعاصي والمهلكات والفواحش، فهو يثبت عن فعل الخير وهو يغري عن فعل على فعل الرذائل والشر. والله يعدكم مغفرة، بخلاف فعل الشيطان، الله يغفر الذنوب ويعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني سعة في الرزق، فهذا فيه تشجيع للبادلين والمنفقين أن الله سبحانه وتعالى يعقد نفقاتهم بالخير والبركة. أما بالنسبة للأجور فهي بإذن الله أجور مضاعفة، وأما بالنسبة للأمور الحسية فالله سبحانه وتعالى يخلف على العبد، يجعل في ماله البركة ويدفع عنه السوء والكوارث والآفات، وهكذا يعني تكون البركة في أن المال القليل كما ذكر أهل العلم يبارك الله سبحانه وتعالى لصاحبه. أولا الإخلاف في الدنيا، بمعنى أن الله عز وجل يفتح عليه من أبواب الرزق ما لم يخطر له على بال. والأمر الثاني أنه يبارك له في ماله، لو كان عنده 100 يجعل الله سبحانه وتعالى له فيها البركة. وثالثا أن الله سبحانه وتعالى يحمي هذا المال يعني من الآفات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إلى هنا والحمد لله.